إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم أصول الدين الذي يأتيكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية الفضائية، ومع ضيفي البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني الذي نرحب به في بداية حلقتنا. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
الله يحييكم، بارك الله فيكم.
شيخنا، في الحلقة الماضية بدأنا في موضوع الصلاة، وبدأتم في روحها ألا وهو الخشوع، والحديث عن روح الصلاة، لكن الآن سوف نتحدث عن صفة الصلاة، كيف يصلي المسلم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية شيخنا، في حلقات سابقة تحدثتم عن مفتاح الصلاة ألا وهو الطهور، لكن لو تحدثتم في بداية صفة الصلاة أن يكون الإنسان على إسباغ في هذه الطهارة العظيمة التي يدخل بها إلى الركن الثاني من أركان الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا شك أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام، وصفة الصلاة هي من أعظم الأمور التي يجب على العبد أن يلتزم فيها بصفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا ضابط عظيم، ولا شك أن المسلم قبل أن يسلم كما ذكرت يجب عليه أن يسبغ الوضوء كما أمره الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم جنبا فطهروا. فلا بد أن يسبغ الوضوء كما أمره الله تبارك وتعالى، وكذلك لا يكون عليه جنابة. هذا من الأمور العظيمة من شروط الصلاة، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال: إذا أحدث أحدكم فلا صلاة له حتى يتوضأ. هذا أمر من النبي صلوات الله وسلامه عليه.
عليه الصلاة والسلام. شيخنا، الوضوء والإسباغ فيه اختلاف، أو أن قولنا أنه توضأ أو أسبغ الوضوء بمعنى واحد؟
يعني الإسباغ هو الإكمال، يكمل الوضوء كما أمره الله تبارك وتعالى، ولا يترك شيء من الأعضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان ينادي يقول: ويل للأعقاب من النار، كانوا يتركون بعض الأعقاب ومؤخرة القدم ما يغسلونها وما ينتبهون لهذا. ولهذا الإسباغ هو إتمام الوضوء كما شرع الله تبارك وتعالى.
إذا نأخذ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة مرحلة وخطوة خطوة، بعد أن يسبغ الإنسان وضوءه، المؤمن والمؤمنة، يستقبل القبلة.
نعم، يستقبل القبلة بعد أن يسبغ الوضوء، يستقبل القبلة وهي الكعبة، فقد أمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستقبلها صلوات الله وسلامه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، في حديث المسيء صلاته، ثم استقبل القبلة. هذا من الأمور التي أمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا استقبل القبلة ينبغي له ويسن له ويشرع له أن يجعل له سترة.
قبل ذلك شيخنا، ألا يكون هناك تحري للقبلة، خصوصا إذا كان في مكان لا يعرف فيه القبلة بالضبط؟
لا بد أن يتحرى القبلة، ولا بد أن إذا كان في مدينة ينظر إلى المساجد أو ينظر إلى ما يدل على القبلة، وإذا كان في صحراء ينتبه ويسأل عن القبلة، فإذا لم يجد يستدل بالشمس بالقمر. والآن الحمد لله الأمور ميسرة، لأن البوصلة موجودة في الجوالات وموجودة، الحمد لله، هذا تيسير من الله تبارك وتعالى على عباده.
البعض الشيخنا يقول: أينما تولوا فثم وجه الله، فتجده لا يجتهد، يعرف الاتجاه جهة الغرب أو الشرق على حسب مكانه من الكعبة أو من مكة، ثم بعد ذلك يصلي ويقول: ما يحتاج أن أسأل وتأكد.
لا لا، فثم وجه الله ثم قبلة الله، لكن هذا عند العجز، أما إذا عند فالله تعالى قال أمر بذلك، فولي وجهكم شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة، لكن فثم وجه الله يعني قبلة الله، فهذا من الأمور. فإذا استقبل القبلة في هذا فإنه يجعل له سترة بينه وبين القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه للتأكيد للسنة للسنية، يجعل بينه وبين القبلة ما يستره، ثم يكبر تكبيرة الإحرام قاصدا بقلبه الصلاة قائلا الله أكبر، يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه هكذا. قيل بالرفع اليدين بأن له حكمة من الحكم، وهي والله أعلم أنه يزيل الحجاب بينه وبين الله، وقيل كأنه يستسلم لله الله. استسلام الله أكبر، يجعل حذو منكبيه أو حذو أذنيه قاصدا بقلبه الصلاة التي يصليها.
إذن استقبل هكذا القبلة شيخنا قاصدا الصلاة ولله عز وجل ويكبر مباشرة، لا يحتاج أن يتلفظ ويعين الصلاة
أبدا، لا بالنية إنما الأعمال بالنيات، ينوي بالنية ويكبر تكبيرة الإحرام، وهذه ركن من أركان الصلاة. يضع يديه بعد تكبيرة الإحرام على صدره اليمنى، على اليسرى، على الرأس والساعد، على صدره، لحديث وائل بن حجر النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه على صدره عليه الصلاة والسلام، بعضهم يضعها على السرة، بعضهم الصواب أنه يضع على صدره. وفحين إذن إذا وضع على صدره ناظرا ببصره موضع سجوده، هذا هو الأفضل، ثم يستفتح بالدعاء المشروع الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، يستفتح الصلاة، وأصح الاستفتاحات حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام بين له عليه الصلاة والسلام أنه يقول في الصلاة سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا حديث عمر، حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم بعد بيني وبين خطاياك كما بعت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض من الدرس، اللهم اغسل لي من خطاياي بالثلج والماء والبرد، هكذا هذا أصح الاستفتاحات عن النبي صلوات الله وسلام عليه.
وإن قال المؤمن مرة بهذا الدعاء ومرة بالدعاء
لا بأس كلها، لكن الأسهل للعامة الناس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، جدك عظمتك، الله تعالى ليس له والد ولا ولد، وإنما تعالى جدك، تعالى عظمتك، عظمتك سلطانك، هذا هو المقصود في الحديث. ثم بعد ذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يغويه وحتى لا يضله عن هذا الأمر، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبتدي القراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستفتاح وبعد الاستعاذة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قال ذلك قال قرأ الفاتحة فإنه يكبر، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ بعدها سورة على حسب الاستطاعة إذا كان نفلا أو فريضة، لكن لا يطول على الناس، يقرأ سورة بعد الفاتحة أو بعض الآيات، ثم بعد ذلك يكبر رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه كما فعل عند بداية الصلاة، كما فعل في تكبيرة الإحرام الله أكبر.
شيخنا حذو الأذنين هل هو مقابلتها أو يحتاج البعض يضع الإبهام تحت شحمة الأذن ثم يكبر؟
لا لا،
حذو ذلك أو الحذو
أذنيه هكذا مقابل، أو حذو منكبيه هكذا أو هكذا، بعض الناس ربما يبحث عن أذنيه هكذا، لا حذو أذنيه، محاذاة الأذنين أو محاذاة الصلاة أو محاذاة المنكبين هكذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، فإن فعل هذا فلا حرج وإن فعل هذا فلا حرج. ثم كذلك الفاتحة تجب على كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ولا شك أن هذا هو الصواب أنها تجب على الجميع، فالإمام تكون فريضة في حقه والمنفرد، أما المأموم فالأفضل بل الواجب أن يقرأها المأموم في السرية. من أهل العلم من قال لا تجب في السرية لا في الجهرية، منهم من قال في الجهرية وفي السرية، والصواب أنها تجب في السرية وفي الجهرية وعلى الإمام والمنفرد وكذلك المأموم، تجب عليهم يجب عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه السورة سورة الفاتحة. ثم يقول بعد الفاتحة يقول آمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا من فضل الله تعالى، يغفر له ذنبه إذا قال آمين وافق تأمينه تأمين الملائكة، هذا من الفضائل العظيمة التي يحرمها كثير من الناس. ثم إذا كبر ورفع يديه وركع وضع كفيه على ركبتيه ومد ظهره ويقول في هذا سبحان ربي العظيم، وهذا هو من الواجبات، سبحان ربي العظيم، الأفضل أن يقول ذلك مرة واحدة هذا الواجب، والأفضل أن يزيد ثلاث، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإن قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لا بأس، وإن زاد سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وهو راكع، هذا يكون طيب.
شيخنا في الركوع الناس بين طرفين ووسط، البعض منهم لا يكاد أن يحني ظهره ولو كان يستطيع على ذلك، والبعض الآخر ربما يحصر ظهره حتى ينزل رأسه كثيرا، وقد البعض منهم يحني حتى ركبتيه فينزل نزولا
لا السنة أن يحني ظهره ويركع ركوعا كاملا ويمد يديه ويشد يديه حتى يكون ظهره مستويا، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع، الركوع المعروف يعني ينبغي للمسلم أن يعنى، يعني ممكن يعني يركع يقول الله أكبر ثم يركع هكذا يمد ظهره ولا يرخي رأسه هكذا ولا يرفع رأسه هكذا، وإنما يركع هكذا سبحان الرب العظيم سبحان الرب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سمع الله لمن حمده، حذو منكبيه أو حذو أذنيه كما في تكبيرة الإحرام، هكذا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. هذا هو. فإذا رفع في الركوع استقام في صلاته حتى يرجع كل عضو إلى فقاره أو كل عظم إلى فقاره، هكذا ينبغي للمسلم في صلاته، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وله أن يقول ربنا لك الحمد، هي أربع صفات. إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، نوع آخر يقول ربنا ولك الحمد، نوع ثالث يقول اللهم ربنا لك الحمد، نوع الرابع يقول اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. هذه كلها ثبتت على النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
للإمام والمنفرد والمأموم.
نستأذنكم شيخنا في الاتصال. نعم. معنا من السعودية الأخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عبد الله.
الله يجزاكم خير. عندي سؤال للشيخ، أو سؤالين تقريبا.
تفضل.
أحسن الله عليكم شيخ. أنا بالنسبة لموضوع بعد ما خلصت من الركوع، بعد ما أرفع من الركوع ونازل للسجود، هل أرفع يدي عندما أنزل السجود أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة لموضوع مساواة الأعضاء في السجود، إذا صارت مثلا فرصة طلعة إلى البر أو إلى مكان غير مستوي ولا يوجد إلا هو، فهل يعني يكون في هناك حرج أو شيء؟
طيب.
جزاكم الله خير.
وإياك، شكرا جزيلا لأخ عبد الله.
على سؤال بعد ذلك. نعم.
طيب، تريد أن تجيب على سؤال الآن أو لا. إذا وصلنا؟
لا، إذا وصلنا
للسجود. طيب.
نعم نعم. طيب. نعم. فالآن إذا رفع وقال هذا الدعاء سبحانك الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد على الصفات التي سمعناها،
ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد.
أيوه.
اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد.
نعم، هذه الصفات ثبتت كلها في الصحيح. فوالأفضل للإنسان والله تعالى أعلم أن ينوع بينها حتى يحضر قلبه، حتى يحضر قلبه مرة في يقول ربنا لك الحمد، والمرة الأخرى يقول ربنا ولك الحمد، والأخرى يقول اللهم ربنا لك الحمد، والمرة الأخرى يقول اللهم ربنا ولك الحمد، حتى يستحضر صلاته ويحضر قلبه في صلاته.
لأن الله المستعان البعض منا قد يكون صارت الصلاة عنده مثل العادة فنفس الألفاظ وحتى بعض السور القصيرة من أن ينتهي من الفاتحة السورة القصيرة جاهزة معه بدون حتى أن يستشعرها. التنويع مثل ما ذكرتم شيخنا يجعل الإنسان يعني
لعله يحضر القلب.
يحضر القلب.
فإذا رفع وقال هذا الكلام الإمام والمنفرد والمأموم يقولون كلهم سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد إذا كان مأموما. سمع الله ربنا ولك الحمد للكل، ربنا ولك الحمد للكل، للإمام والمأموم والمنفرد. ثم بعد ذلك يكبر تكبيره بدون رفع اليدين.
هذا ما سأل عن الأخ عبد الله.
أي نعم.
قال إذا أردت أن أسجد هل أرفع يدي؟
لا، الصواب أنه لا يرفع يديه، لأن الرفع اليدين يكون كما سيأتي هذا جواب الأخ عبد الله. الرفع اليدين يكون في أربعة مواضع واستعينا عليها، عند تكبيرة الإحرام
هذا الأول،
وعند الركوع هذه الثانية، وعند الرفع من الركوع هذه الثالثة، والرفع الثالث الرابع عند القيام من ركعتين إلى الركعة الثالثة سواء كان في الرباعية أو في الثلاثية كالمغرب،
بعد الجلوس بعد التشهد الأول.
بعد التشهد الأول إذا كان في تشهد أول بعد التشهد الأول، هذه المواضع الأربعة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي للمسلم ألا يفوتها. ثم يكبر ويسجد سجود على الأعضاء السبعة، الكفين وأطراف القدمين والركبتين والأنف مع الجبهة، هذه الأركان، هذه الأعضاء السبعة، كما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ثم يقول في هذا السجود سبحان ربي الأعلى، هذا واجب يكفي، لكن لو زاد هذا السنة أدنى الكمال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وإن زاد سبحان ربي سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يقول كالركوع. ثم يقول الله أكبر ويرفع من السجود.
قبل أن نخرج من السجود سؤال الأخ عبد الله الثاني يقول قد لا يكون تكون الأرض أو البقعة التي يسجد عليها الإنسان قد لا تكون مستوية سواء في برية أو غير ذلك، فهل يلزم أن يساويها حتى يكون سجوده وأعضاؤه كلها على أرض مستوية؟
لا، ليس بلازم أن تكون على أرض مستوية، لكن لو كان هناك شوك أو حجر يحول بينه وبين السجود يؤذيه فيزيح هذا، يزيل هذا الأذى من أمامه. أما إذا كانت الأرض مستوية أو غير مستوية، المهم أن الأعضاء السبعة تكون على الأرض، تكون على الأرض. واللي مثل هذا ينبغي له قبل الصلاة، قبل الصلاة، قبل أن يبدأ في الصلاة يعني يتهيأ حتى ما يحتاج إلى الحركة في الصلاة.
جميل.
قد يقال بأن الإنسان جاء وكبر مع الإمام أو غير ذلك في صحراء أو غير ذلك، قد يحتاج إلى ذلك.
طيب.
الخلاصة أنه لا، الأفضل لا يسوي الأرض إلا إذا كان هناك شيء يؤذيه ويقلل من خشوعه. فإذا رفع من السجود الله كبر الله أكبر، ثم يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثلاث مرات، الأفضل مرة، الواجب مرة واحدة وثلاث، هذه سنة، الأفضل أدنى الكمال ثلاث، وإن جمع بين سبعة ألفاظ فهو الأفضل، قل ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سبع كلمات، ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، وما تستغرق وقت طويل الحمد لله، ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، ما استغرق. ثم يقول الله أكبر التكبيرة الثانية ويسجد، وهذا السجود على الأعضاء السبعة كذلك، ويضم قدميه وأطراف القدمين سواء كان في السجدة الأولى والثانية متجهة للقبلة، وأطراف اليدين متجهة للقبلة كذلك، وكذلك تكون اليدين مثل تكبيرة الإحرام، يعني الوجه يكون أثناء السجود مثل تكبيرة الإحرام. أليس في تكبيرة الإحرام يجعل يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه؟ كذلك في السجود يجعل يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، بعض الناس يقدم أو يأخر، لا، هذا هو السنة الأفضل.
طيب.
ثم يسجد السجود الثاني مثل السجود الأول، ثم يقوم إلى الركعة الثانية.
قبل أن نقوم إلى الركعة الثانية نحن نستأذنك شيخنا في الفاصل الأول في هذه الحلقة.
نعم.
فاصل يسير أحبتي الكرام، ثم نعود لاستكمال حلقتنا والحديث عن صفة الصلاة.
في معرض جدة الدولي للكتاب تطل عليكم مجموعة زاد مجددا هذا العام بمجموعة مميزة من إصداراتها: تفسير الزهراوين، كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم، كتاب أعمال القلوب، كتاب مفسدات القلوب، زاد المربي، طوبى للشام، صراع مع الشهوات، وسائل الثبات على دين الله، اترك أثرا قبل الرحيل، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، الكوابح، وغيرها من الإصدارات المتميزة. ننتظركم في معرض جدة الدولي للكتاب في جناحنا رقم 460 ابتداء من اليوم 16 من ربيع الأول لعام 1438 للهجرة ولمدة 10 أيام. لمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا التالية: رحلة إيمانية تعين على تزكية النفس وتوجيه المشاعر وقيادة الجوارح لما يحبه الله تعالى ويرضاه. سلسلة أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد من إصدارات مجموعة زاد، متوفرة الآن في معرض جدة الدولي للكتاب الجناح رقم 460. للمزيد من المعلومات نرجو زيارة المواقع التالية:
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد، ونحن في حديثنا عن صفة الصلاة مع فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وحف القحطاني. شيخنا، قبل الفاصل وصلنا إلى إتمام الركعة الأولى، لكن قبل ذلك شيخنا، في الركوع وفي السجود هل يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن؟ البعض يسأل كذلك، لو دعا بأدعية من كتاب الله عز وجل هل يجوز له ذلك أو لا؟
لا يجوز الإنسان أن يدعو يقرأ شيئا من الآيات في الركوع ولا في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، قال إن الله بيّن له ذلك ونهاه عن ذلك، أن لا يقرأ القرآن لا في الركوع ولا في السجود، لأن هذا منهي عنه. فإذا أنت أنهى الإنسان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وقال الله أكبر فإنه،
لكن شيخنا نعم. السؤال الثاني، إذا الإنسان في وقت في السجود وقت استجاب الدعاء إن شاء الله وقامن أن يستجاب لكم في السجود، فربما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ويأتي بعض الأدعية وهي موجودة في القرآن، هل يجوز له ذلك أو لأنه يدعو يعتبر هذا الدعاء وليس قراءة؟
لا، يعني لا يأتي بألفاظ القرآن كما وردت، وإنما قد يقول في السجود اللهم أعطني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعذني من عذاب النار، يعني يأتي بهذا ولا بأس بذلك في السجود، لكن الأفضل أن يلتزم بدعاء السجود، لأن دعاء السجود المشروع كثير، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال بيّن بأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء أو كما قال فقمن أن يستجاب لكم، هذا لا بأس به، ولكن السجود يقول سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبح قدوس رب الملائكة الروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك سلمت وبك أمنت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره على علانية سره، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا ثبتت في السجود، ويدعو بما شاء، ولكن لا يطول على الناس، إذا كان إماما لا يطول على، لا يشق على الناس، إذا كان يصلي لوحده أو يصلي صلاة نافلة يدعو بما شاء، أما الناس لا يطول عليهم، يقوم بالواجب ويقوم بالمستحب كذلك، لكن لا يشق على الناس كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال إذا صلى أحدكم فإن وراه الضعيف والمريض وذا الحاجة فأمره بالتخفيف عليه الصلاة والسلام، التخفيف المعروف لا النقر، لأن بعض الناس يقول إذا أمر بالتخفيف ينقر الصلاة نقرا، لا هذا لا يجوز، وإنما يأتي بالصلاة عامثا.
طيب هل من السنة أن يكون هناك شيء من التوازن بين الركوع والسجود؟ يعني بمعنى أن البعض ربما لا يطيل في القراءة ولا يطيل في الركوع، وإنما يطيل في السجود إطالة طويلة، فهل هناك التناسب في بين أركان الصلاة؟ هل يعتبر من السنة؟
يعني من السنة أن وازن بينها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة رضي الله عنهم أنه كان قيامه عليه الصلاة والسلام فركوعه فوقوفه فسجوده قريبا من السواء، وفي رواية ما عدا القيام والجلوس، يعني القيام في القراءة والجلوس يعني التشهد، فهذا يكون فيه طول، لكن الركوع والسجود والرفع بين الركوع بعد الركوع والجلسة بين السجدتين قريبا من السواء، هذا هو من الأفضل من السنة، لكن لو زاد الإنسان في بعض الشيء، لكن هذا هو من السنة. فإذا رفع من ركعة السجدة الثانية من ركعة الأولى فإنه يجلس جلسة الاستراحة إن شاء، جلسة خفيفة جدا لا ذكر فيها، لطيفة. واختلف العلماء هل تكون من السنة أو غير السنة، الصواب أنها من السنة من السنن، لكن تكون لطيفة خفيفة، لطيفة خفيفة، ثم ينهض على ركبتيه معتمدا على ركبتيه وينهض إلى الركعة الثانية. عند السجود طبعا يسجد يضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الأفضل عند الاستطاعة. أما إذا كان الإنسان كبيرا في السن أو مريض أو ما يستطيع ذلك فالحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو الأفضل، أن يبدأ أثناء السجود يضع ركبتيه قبل يديه، وأثناء القيام إلى الركعة الثانية يعتمد على ركبتيه وينهض معتمدا على ركبتيه قائلا الله أكبر، ثم يقول في الركعة الثانية مثل ما قال في الركعة الأولى، إلا أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام، وإنما هذه تكبيرة الرفع تكبيرة الانتقال، ولا ينوي نية أخرى لأنه مستمر في النية، ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، ولا يعني يفعل شيئا بعد ذلك، وإنما يقرأ إذا نهض يقول بسم الله ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعد الفاتحة. والأفضل أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، هل أفضل لا تقول أقل وقوفا من الركعة الأولى، هذا هو الأفضل في هذا. نعم
شيخنا، في بداية الحلقة عندما ذكرتم قراءة سورة الفاتحة ثم بعد ذلك قراءة ما تيسر من القرآن، هل هناك سكتة بين القراءتين؟
نعم، حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام سكتتان، سكتة الأولى حينما يكبر تكبيرة الإحرام كما في حديث أبي هريرة يسكت هنية، فسألوه فقال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يقول اللهم باعد بيني بين خطاياي كما باعدت بين المشرق المغرب، دعاء الاستفتاح هذه السكتة الأولى. السكتة الثانية إذا انتهى من القراءة، انتهى من القراءة وأراد أن يركع يسكت سكتة لطيفة حتى يتراد النفس حتى لا يصل القراءة بالتكبير. بعض الناس يقول الحمد لله يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، لا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، يأخذ سكتة لطيفة
يفصل
حتى يفصل بين التكبير وبين القراءة، هذا هو من السنة. سكتة ثالثة مختلف فيها وهي بعد الفاتحة، إذا انتهى من الفاتحة هل يسكت أو لا يسكت؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه السكتة واختلف العلماء فيها وليس هناك فيها دليل صحيح، والصواب والأقرب والله أعلم أنه لا ينكر على من سكت بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم الفاتحة، ولا ينكر على من وصل القراءة بعد الفاتحة إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ السورة الثانية، لا ينكر على هذا ولا على هذا. هذه السكتات التي وردت نعم.
شيخنا إذا كانت الصلاة ثنائية مثل صلاة الجمعة صلاة العيدين كيف يكون فيها صلاة؟
فإذا قام إلى الركعة الثانية كما تقدم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة، فإذا قرأ الفاتحة وقرأ سورة يعمل فيها كما عمل في الركعة الأولى تماما في الركعة الثانية، يعمل في هذه الركعة كما يعمل في الركعة الأولى. فإذا كانت الصلاة ثنائية كالفجر فإنه أو السنن التي يصلي ركعتين ركعتين، أو مسافر يصلي ركعتين رباعية، فإنه يجلس في هذه الحالة للتشهد الأخير، يجلس في هذا ناصبا واضعا يديه على فخذيه وأطراف اليدين على الركبتين، وناصبا رجله اليمنى مفترشا رجل اليسرى سواء كان في السجود أو في التشهد الأول، ينصب رجل اليمنى ومستقبل بأصابع قدميه القدم القبلة واليسرى مفترشا لها، جاعل يديه على فخذيه ومحلقا بأصبعه الوسطى مع الإبهام هكذا، هذا هو السنة. ورد فيها ثلاث صفات، هكذا مشيرا بيده أثناء الجلوس عند في الدعاء وأثناء ذكر الله تعالى.
سبحانه.
إذا قال التحيات لله هذا ذكر الله، الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي، يشير بها إلى القبلة هكذا. وإن قبض الأيدي أو الأصابع كلها هذه سنة. السنة الثالثة يضع الإبهام في أصل الوسطى هكذا، يقال له 53 هكذا 53، فإن حلق بين الإبهام والوسطى أو قبض الأصابع كلها أو جعلها في أصل الإبهام كله من السنة. وإن نوع يكون أفضل، نوع مرة يحلق ومرة يقبض ومرة يجعلها 53، كان هذا هو الأفضل. يشير بيده، بعض الناس يشير بها باستمرار، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن أن يشير بيده الإنسان ويصلي كأذناب خيل الشمس يحركها، نخشى أن تطلع، نخشى. هو هذا في السلام، أحيانا بعض الناس ربما يسلم يقول بيده هكذا يمينا وشمالا، لا، فالمقصود أن هذا يخشى أن يدخل بها، فيشير بالسبابة أو المسبحة عند ذكر الله وعند الدعاء، يشير بها إلى التوحيد. نعم، هذا بين التشهد في التشهد الأول. نعم.
سأذنكم في اتصال آخر أيضا في هذه الحلقة من الأردن، الأخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله.
الله يحييك ويبارك فيك. شيخ أنا عندي سؤال، لو دخلت في الصلاة مع الإمام وضاعت علي كم ركعة، فهل لو دخلت في الصلاة مع الإمام
طيب
وكان ضايع علي كم ركعة، وعندما ينتهي الإمام من الصلاة يسلم وأنا قمت قبل ما ينتهي من التسليمتين، هل أعيد الصلاة أم لا؟
أها طيب.
أي نعم.
سؤال آخر؟
لا لا الله يعطيك العافية.
شكرا جزيلا الأخ محمد. شيخنا نجيب على اتصال الأخ محمد.
نعم.
يقول أني فاتتني بعض الركعات فلما سلم الإمام التسليمة الأولى لم يتم التسليمة الثانية قمت، هل لي أثر ذلك على صلاتي؟ استعجل في القيام.
ينبغي لك أن لا تقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، لأن هذا هو حتى يخرج الإمام من الصلاة، لأنه لا يخرج بتسليمة واحدة على القول الصحيح، لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين. فإذا سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فحينئذ تقوم تقضي الصلاة. نعم.
جميل. شيخنا قبل الحديث عن التشهد الأول أو التشهد الأخير سواء كانت الصلاة رباعية أو ثنائية، شيخنا نحن نتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونفصل فيها كثيرا، وربما البعض جهلا منه يقول لماذا هذا التشدد والتفصيل، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلا كاملا شاملا، فكل ينقل ما يراه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الصفة التي نذكرها في هذا المقام منها شيء من الواجبات ومنها شيء من الأركان ومنها شيء من السنن والمستحبات.
صحيح.
فأنا في ذكري في هذا المقام لهذه الصفة هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان من الواجبات أو من الأركان أو من السنن. فينبغي للمسلم أن يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ويحصل على الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى.
سبحانه وتعالى. نستأذنكم شيخنا في فاصل قبل أن نستكمل حديثنا، فاصل يسير ثم نستكمل الحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى:
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم:
قالوا لم نكن من المصلين.
لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
حياكم الله أحبتنا الكرام من جديد في الجزء الأخير في هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا قبل الفاصل كنتم تتحدثون عن التشهد الأول وكذلك التشهد الأخير والفرق بينهما.
فإذا كان الإنسان في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر وكصلاة العيدين أو كصلاة النوافل الأخرى، أو كان يقصر الصلاة، فإنه كما تقدم يجلس مفترشا اليسرى، ناصب الرجل اليمنى، أطراف أصابعه إلى القبلة، جاعل كفيه على فخذيه، ومحلقا بين الإبهام والسبابة كما تقدم، ويشير بأصبعه عند ذكر الله تعالى وعند الدعاء، ويقرأ التشهد الأول، يقرأ التشهد الأخير، لأن هذه ثنائية، يقرأ التشهد الأخير كاملا: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يدعو بعد ذلك بيستعيذ بالله من 4: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمماث ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه 4 الأخيرة الكلمات النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، قال إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ذكر عن طاووس رحمه الله تعالى أنه كان يأمر بعض ولده إذا لم يقرأ هذه الأربع الكلمات بإعادة الصلاة، والصواب أنها سنة مؤكدة ينبغي ألا تترك، فإن زاد على ذلك كان أفضل. ومن أعظم أو من أفضل ما يزيد على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك ما قاله أبو بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به صلاتي. قال: يا أبا بكر قل: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ويدعو بما شاء في هذا التشهد، ثم يسلم عن صلي ركعة ثنائية: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت على يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم على يساره. هذا هو المعتمد في هاتين الركعتين. فإن كانت الصلاة صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر، فإنه بعد التشهد الأول يقف التشهد الأول إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والأفضل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الأفضل لا ليس بواجب على الصحيح إن شاء الله، لكن الأفضل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقوم إلى الركعة الثالثة من المغرب أو الثالثة من الصلوات الرباعية، ومعتمدا على ركبتيه كما تقدم، قائما على صدور قدميه، ثم في هذا القيام يرفع يديه. هذا الرفع الرابع. إذا استوى يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، ثم يقرأ الفاتحة، تجزيه الفاتحة فقط في الركعة الثالثة من المغرب والثالثة من أو الرابعة من الظهر والعصر، تكفيه الفاتحة والحمد لله. إلا في بعض الأحيان في صلاة الظهر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما قرأ أحيانا في صلاة الظهر ببعض الآيات في الرابعة والثالثة. فإذا صلى الأربع الركعات، ركعة الثالثة والركعة الرابعة من الصلاة الرباعية، فإنه يجلس يصليها كما صلى الركعتين الأوليين، فإنه بعد ذلك يجلس مفتوى ومتوركا. التورك أن يجعل قدمه، يخرج قدمه اليسرى من تحت ساقه الأيمن، هذا التورك، هذا هو الأفضل. ويقرأ التشهد الأخير كما تقدم، يقرأ التشهد الأخير كاملا، ثم بعد ذلك يدعو بالدعاء الذي ذكر، ثم يسلم بعد ذلك: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
جميل. قبل أن نذهب إلى ما بعد الصلاة من أذكار وغيرها وسنن رواتب، شيخنا مواطن الدعاء في الصلاة، الكثير من الناس يكون مكروب، ربما تحل به مصيبة، فيريد أن يلجأ إلى الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ذهب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم،
فيريد أن يدعو في هذه الصلاة بدعاء كثير، لكن لا يدري هل يجعله كله في سجوده، أو أن هناك بعض المواطن في الصلاة يستطيع الإنسان فيها أن يدعو الله عز وجل.
بالنسبة للمواطن في الصلاة، شرع النبي عليه الصلاة والسلام أدعية معلومة، وجعل الاختيار عليه الصلاة والسلام لمن شاء أن يزيد في ذلك. ومن هذه المواطن، بل من أعظم هذه المواطن، السجود، وكذلك التشهد بعد التشهد الأخير. فإذا كان في السجود فإنه يدعو بما شاء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد في صلاته هو ساجد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، وقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. كذلك ما دام في الصلاة في التشهد الأخير فإنه يدعو بالدعاء الذي سبق بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بما شاء.
من أمر الدنيا والدين يا شيخ؟
من أمور الدنيا والدين، حتى لو قال اللهم زوجني، اللهم، اختلف بعض العلماء قالوا أنه لا يذكر أمور الدنيا، لكن ثبت في حديث مسعود قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. يعني جعل الأمر مطلقا من أمور الدنيا والدين.
الحمد لله. نعم. بعد أن يسلم المسلم شرع له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأذكار التي يقرأها.
الأفضل للمسلم أن يذكر الأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى الناس إذا كان إماما، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ثلاث مرات، الأفضل ثلاث مرات. ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 تلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. يقرأ آية الكرسي الأفضل له، قد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. يقرأ المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مرة واحدة بأدبار الصلوات. هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأذكار المشروعة وغير ذلك من الأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
هذه الأذكار المرتبطة بالصلاة ودبر كل صلاة مفروضة، أيضا هناك سنن رواتب مرتبطة بهذه الصلوات الخمس.
لا شك أن هذه السنن هي من مكملات الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يحاسب على العبد يوم القيامة صلاته، فإن نقصت قال الله انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته. هذه النوافل تكمل الفرائض. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى لله 12 ركعة بني له بيت في الجنة، بني له بيت في الجنة. وهذه الصلوات رواها مسلم السنة، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بيّن فصلها، قال 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها 6، وركعتان بعد المغرب 8، وركعتان بعد العشاء 10، وركعتان قبل الفجر 12 ركعة. من صلى هذه الصلوات بنى الله له بيتا في الجنة. هذا فضل عظيم، ثواب كبير. فالمسلم عليه أن يعنى بهذه السنن الرواتب، فإن كثيرا من الناس لا يعنى بهذا ويحصل على التقصير في هذه الأمور.
شيخنا، نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وأعلم أن هناك بعض المحاور التي نرجعها إن شاء الله إلى الحلقات القادمة. أنتم تحدثتم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، وحديث عن الأركان وكذلك الواجبات والسنن والتفريق بينها، وكذلك الحديث عن بعض مكروهات الصلاة، لعلنا نجعلها إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم ممن يسمعون الحق ويعملون به.
الله
على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها على الحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا زال للحديث بقية في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، سوف نتحدث عن أركان الصلاة وعن واجباتها وعن بعض سننها والتحذير من بعض المكروهات فيها. حتى الملتقى بكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.